كان البشر هجومي البحث كان في تلقين من كان في هذا الحال وراي امامه للموت
انا اقول هل هو لا هل هذا السبب الذي سيقام عليه حتى الان ما هو الحكم الذي وصل الى الغرغره او لا في هل تنفع او لا تنفع نعم أما لا حديث السامح أنا أعرف أن القضية خارجة
هو يقول قولا ينسبه إليك هذا في حكم الذي وصل به الروح إلى البرغة فهذا واضح أنه ليس كذلك لكن ينسب إليك عكس ذلك وإقرارك قد يكون سكوتا بارك الله فيك هو يسأل ولكن لا نجيبه بما قد يبدو لك إلا إذا أقرر ولذلك أنا أقول من أي خلد ناس السامعين أن يقولوا أقرر ما نشب إليه
هل له حكم المغادر أو لا هذا الذي عرض على السيف وسيقتل يقام عليه قناع
وين الغرغرة ما في غرغرة وهو قبل الغرغرة يقينا فإذا
وأشكل عليه
الآية
مع
سبعة لا الجواب هو سبب
طيب صراحة في قول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله الحافظ لما شرح هذا الحديث ذكر الرواية وعزاها إلى سنن سعيد بن منصور وفي بحثي لم أطلع عليها في جزء المطبوع منه نعم ولكن في مراجعة بعض الكتب التي كتبت في الأحاديث الواردة وجمعت في ظل العرش كتمهيد الفروش هناك روايات لكنها الفروش كتمهيد الفروش لا هناك كتاب للسيوطي وكتاب للحافظ بن حجر والمواهب كتاب للسهاوي ثلاث كتب طبعت في كتاب واحد جمعت الروايات الشاهد مراجعة الروايات وجدت بعض الروايات في ظل عرشه كما قال الحافظ لكنها ليست في هؤلاء السبعة فلقد يختلف فبعض الروايات ثلاثة من ظلهم الله في ظل وبعضها ذكر السبعة لكنهم غير هؤلاء نعم فالروايات تختلف في ورود الذين يظلهم الله في ظله الأزواج في هؤلاء فالرواية التي وردت ليس هم هؤلاء السبعة وإنما فيه اختلاف
أنا اعتقادي أن هذه الرواية صحيحة لا نسبق معلول سعيد وإنما الدافع في ظل عرشه في الدراسات القديمة لهذا الحديث وطرقه أن زيادة العرش صحيحة في حديث السبع المذكور في صحيح البخاري ومسلم ولكن أنا لا أذكر الآن من أخرج هذه الزيادة إنما قلبهم أسأل وأصلح ما لم فع حديث عاد من مراجعة هذه المصادر التي ذكرتها آنف قلت أن هذه الزيادة جاءت في حديث آخر غير حديث الصحيحين أكذلك قلت طيب هو من حديث أبي هريرة كما هو في الصحيحين إلا من حديث غير من الصحابة
أصلي أنه من حديث غيره
طيب
صحيح حديث إخوان
لا ما أظن
نعم
بغرير
نعم
أظن أبو هريرة أيضا أبو هريرة السؤال الثاني العمل الأخير إذا كان كما ذكر الأخ هنا أنه أيضا ذات الحديث الذي كان في كلامك إنه حديث غير حديث أبي هريرة في الصحيحين فالآن وجدنا بأن الحديث عن أبي هريرة أيضا هل هناك التقاء في بعض الأشخاص الأربعة بين حديث الصحيحين
لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
يعني ما في من ذكر من السبعة في الصحيحين في ذلك الطريق الذي فيه زيادة الصغر.
فبعض العلم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كالذهبي، كان ذلك له من قبيل المعجزة، أن خرج ذلك من قبيل المعجزة وأن هذا لا يستغرب. وذكر الحافظ بعض الروايات كأنه آمر عليا أن يقتل، وذكرت أقوال أخرى كقول أبو الزهري الزاجي بأن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا تعلم ذلك فيما بعد. فهل ترجح قول الذهبي أو ترجح بأنه دفع ذلك فكان بأمره فقيل بأنه هو الذي كتب؟
ورجح قول الذهبي أن هذا كما إن الرسول عليه السلام بدليل ما جاء في بعض الروايات وليس يكتب، فكتب وليس يكتب.
لما أحتمل الآن من النووي حبنا على ذلك التفكر،
يعني ما أردت أن توقفني.
لا رسالة الوقت يعني نعم. طيب لقد شيخي ترى منا كلام الذهبي الرجل الذي لم يمت فيه توثيق ثلاث حديث فسر هذا ثم كلام من حجر فاستقرأه لقاءه في فتح المغيث ما يأتي تعقيدا على هذا الكلام. يقول لكن قد تعقبه شيخنا بقوله ما نسبه الجمهور لم يصرح به احد من علمة النقد.
من
المتعقب
هنا؟ هذا قال الذهبي.
يقول والجمهور على ان من كان من المشايخ قد روى عنه جماعه ولم ياتي بما ينكر عليه ان حديثه صحيح. فيقول لكن قد تعقبه شيخنا بقوله ما نسبه الجمهور لم يصرح به احد من علمة النقد الا بالحساب. فقلت لنا اعترف في هذا
رأي يقول إن هذا كلام مرفوض وأول ما رفضه هو قائله. ولذلك أنا لما تحدثت معي في هذه المسألة ذكرت لك أن الحافظ ابن حجر المسعود لما ترجم لبعض الرواة في التهذيب قال روى عنه فلان وفلان وفلان ولم يذكر توثيقا، قال فيه شكوك. وأنا أشك الآن أن يكون قال في بعضهم ثقة. أيضا كلام هذا منقول بفعله، وهذا يقع مني ومن غيري، هذا أمر طبيعي لأني ذكرت لكم أذن صباحا كيف أنا تدرجت ما أدري والله اختلطت عليه.
نعم
يمكن ما كان موجود الآخر.
نعم
الله أعلم. أنا مثلا أول ما بدأت في هذا العلم كنت أتيت التوفيق بالإسلام، ثم تبين لي أن رجل واسع قصة التوفيق والفسائل فيه نبهني الحافظ ابن حجر في مقدمة الإنسان، فأنت قد احتوال الشيء لكن ما كنت أتشجع في أن أحكم أنا بتوفيق أو بصدق راوي لم يوثقه فسائل الإنسان حتى تسع معرفتي بعض الشيء. فنظرت في صنيع المؤلفين السابقين والموثقين كيف يوثقون الرجل وهم لم يعاصروه ولم يدركوه ولا روى عن احد ممن ادركه انه وثقه بسبر الاحاديث وسبر الرواه الذين رووا عنه. وانتم تذكرون القاعده التي اختلفوا فيها
أنه إذا روى الثقة عن راوي هل يعتبر توثيقا له أم لا؟ أقول تذكرون هذا. فهنا الجملة هذه لها مفهوم. إذا روى الثقة عن الراوي فلا يعتبر توثيقا، هذا هو الراوي. طيب إذا روى الثقتان والثلاثة والأربعة باعتبار البحث الذي أنا أرخته في ذاك المكان الكتاب وأذكرته أيضا اليوم في الصباح. فأنا إذن الآن على هذا الوضع أنه إذا كان هناك راوي مشهور لم يوثقه حتى المتساهلون في التسجيل، لكن روى عنه راسخ أيضا فلنبسط وإن للاحتجاج بحديثه ولو في مركبة السجون فهو الحجر. أما أن ابن حجر يرجع من حافظ الذهبي فهو ذهبي أو هو مع الذهبي عمليا، فظاهر أن هذه آثار دراسة علم الحديث نظريا فهو رد عليه نظريا لكن وافقه عمليا. وأنتم يعني رأيتم كيف يقول في بعض من سكت عنه التهذيب لأنه صدوق، فمن الذي لاحظه الحافظ ومن قبله الذهبي حينما تفرد بتوثيق راو في عصرهما كل من قرون لم يجد من وفقهما؟ لا شك أنه ما راجع الأصول أو القواعد أو قاعدة من تلك القواعد التي كان يجري عليها من يوثقون الرواة بصبر أحاديثهم والرواة عنهم. فلذلك ما يعني ليس هناك كبير شيء في هذا الذي نقله الثقاوي عن العسقلاني.
طيب شيخ، قلنا أيضا في الأبعيثة قال وضع نفسه في تعليق على كلامنا الإسكوتري حول راوي، فكيف يتبصه وليس من الحديث إلا الطليب بحيث لا يمكن سقره وعرضه على حديث الثقات الذي اختار له بالنصب أو بخلافه أو بأنه وسط بين ذلك كما هو طريق من طرق الأئمة النقاد في نقد الرواة الذين لم يرى فيهم جرحا أو تعديلا من قبله الأئمة؟ الذي يفهم أقول أن يفهم من هذا عندما يأتي اسم راوي الرواة ولم يرد في جرح ذلك وله أحاديث كثيرة، العالم المتأخر يجمع هذه الروايات ويقارن رواية هذا الرجل بروايات الثقات، ومن خلال هذه المقارنة يتبين لهذا العالم أن هذا هو الثقة أو قدوس أو ضعيف، فلا يتأثر هذا إلا بمقارنة روايات هذا الراوي بروايات الآخرين من الثقات، وعندها يمكن الحكم على هذا الراوي. لكن هل يصح أن يرجع الجمع من الثقات ولا يقوم العالم بمقارنة هذه الروايات بروايات الثقات يتبين له هل هو ثقة أو قدوس أو ضعيف؟
يمكن لكن هذه مجرد يدون الأولى التي ذكرتها أنت، بمعنى سبق الإشارة أن الثقة إذا روى عن الراوي هل هو توثيق النداء، لكن هل يستوي فيما إذا روى عنه ثلاثة أو أربعة؟ نظن نقول أن هذا ليس توثيقا لهذا الراوي وأن روى عنه. فإن كان يمكن أن يقال كما قد قيل هذا شعبا مثلا هو عن فلان وهو ضعيف، لكن هذا يقال فيما إذا تفرد ثقة عن واحد مشهور غير معروف، لكن ثقة روى عنه والثاني روى عنه والثالث روى عنه ولم يظهر من الجواب الآن ولم يظهر في رواية هؤلاء عنه شيء من الرواية المستنكرة، وإلا لكان لم يروي عنهم هذه المجموعة من الثقات بخلاف ما إذا روى ثقة واحد عنهم. النفس تطمئن برواية هؤلاء أكثر مما تطمئن برواية ثقة واحد عن ذلك المشهور أو المجهول. الصبر الذي أنت أشرت إليه بلا شك أقوى وأطمن للنفس، لكن هذا إذا لم يتيسر فذلك ليس بالموجب لنا أن نعذر أحاديث هذا الرجل التي لا نجد فيها شيئا من النكارة مع وجودنا لهؤلاء الثقات أنهم روى عنه، فهذا وجه نظرنا في هذه المسألة. ولذلك يعني بقي نفس المحدثين غير يعني
المدققين في هذا الموضوع طبقوا القاعدة العامة، فما نخلت أنت عن السخاوي أنه تعقب الحاضر الزهدي. ونحن أيضا نلاحظ الزهدي مثلا ثم العسكري حينما وافق الزهدية عمليا، ما هو المناص الذي ربطوا به هذا الحكم؟ لا نجد إلا هذا الذي نذكره. سكت عنه. أنا لاحظت هذا في كتابي الكاشف، يعني ما تقوله عن الحافظ أنا أقوله عن الحافظ زهدي نفسه. زهدي ما تقوله أنت عن الحافظ العسقلاني أنا أقوله عن الحافظ زهدي، أي أن كعبة الحافظ الحجر العسقلاني يقول عن هذا النوع من الرواة إنه صدوق الثقة، وتارة يقول مقبول من قاعدة واحدة. ما هكذا تقول انت؟ انا اقول نفس الكلام بالذهب، اي اننا نجد كثيرا من الرواد يقول فيه صدوق او ثقه، واذا رجعت الى الاصل تهذيب الكمال وتهذيب الحافظ الذي جاء من بعده ما تجد تصديقا ابدا، بينما رواد اخرين يبين له لا يقول لا صدوق ولا ثقه. أننا ننظر القاعدة التي اعتمد عليها واتكل عليها أن أنجز بذلك وجها إلا هذا الذي ذكرته. ولا
هذا الشيء ترى في مسار الجهاد، يعني ترى هذا مسار الجهاد لكن قد يختلف فيها أنت.
إذا كان حافظ نفسه يختلف رأيه، فما بالك بين حافظ وحافظ أو محدث ومحدث أو عالم وعالم أو طالب علم وطالب علم، هذا أمر بدعي جدا.
قاعدة لا في التصوير، في هذا قاعدة، هذه قاعدة اجتهادية.
ولذلك اختلف حافظ الواعظ تطبيقه لهذه القاعدة، فما بالك إذا في الأشخاص؟ ولا مو جواب هذا؟
أنا أقول يعني بعض العلماء الحديث قد يعتبرون متشددين، يعتبرون متشددين في القضية، متشددين ويميلون إلى الاحتياط في هذه الأمور.
السلام عليكم.
حط في هذه الأمور يقولون نحن لا نقبل مثل هذا حتى نتأكد من رواية هذا الراوي فنحكم عليه، أما قبل هذا نحن نتوقف فيه. هذا
سبنا عليه من سبيل، لكن هم أيضا من قابل ليس لهم على غيرهم من سبيل. كيف انه برجع له واشوف في اشياء انا بنتغنى منها، اني كنت اعتقد بتوثيق من عنوان
قال معنى ذلك أنني كنت يومئذ اكتشفت هذا الشيء الذي فإذا بعض كنت موجود أنه لا ما كنت أعرف هذه القائلة التي تعمل في ليها أخيرا
هذا الذي يعني هذا هو شخص تأثير هناك كثير من الناس يقول كيف شكل الباني تراجع عن تقصير السبعين بعد الحديث بعد الجامعة
الجواب كما يقولون ايضا عندنا في الشام ما بيكشف الخدم يعني ما بيقول رهيب لكن التبسيط هذا يا اخي وضع قاعده كابن حبان مثلا انه الاصل في المسلمين على هذا فاذا انا بعتبر هذا الاصل بيمشي عليه الا ان يتبين لي خلافه من روايه مناكير عن مشاهير كما هي الورد الى اخره فهنا اذن اخرج من هذا الاصل هذا الأصل الذي تبناه يعني يمكن تطبيقه بالنسبة للشهود الذين لا يشترط عندهم أن يحفظ ما تلقاه من أحاديث وروايات إلى آخره هذا الأصل الذي بنى عليه تطبيعاته هو خطأ فإذا رجع الأمر إلى أنه كان يخطئ وليس هذا ابن حبان الباني الإسكندراني إيش من كان يكون هذه طبيعة البشر لكن هذا معكم طبيعة البشر فإن الأولى أن يستر الأظلام على نفسه مشان الناس ما يتكلم عليه ويقول هذا لا ينفق بكلامه لأنه ما بين عشية وضحاها بتغير رأيه يا أخي هذه الحقيقة التي هي كل إنسان يعترف بها أولا بعدين أليس لنا أسرة حسنة في الأئمة السابقين خاصة إمام السنة الإمام أحمد أن نسأل الوحدة تجد عليه أقوال كثيرة منه نفسه ايش معنى هذا؟ كان له رأي وتبين له رأي ذلك ثم تبين له رأي ذلك هذا هو العلم وليس العلم انه انا يتبين لي خطري وصل عليه وعند الناس كلهم يقول عند ولو تعرف اين بريال اقول لك ان الناس يقول كذا فليقول حتى يشبعوا وانا ما ادري في هذا السبيل الحق فجربنا ابانه لي أنا أرجو الله أن يثبتنا وإياكم على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيما يتعلق بالنفس
قاعدة المسائل التي تعم بها البلوى وورد فيها نص نعم هل ترد بأنها لم تشتهر عند العلماء؟ نعم مثال على ذلك العرض محرمة في من قربت عليه شمس يوم النحر نعم يعود كهيئته كما كان محرما نعم ولم يطف طواف الوداع طواف الإفاضة فهذا الحديث قد يرده بعض أهل العلم أو يترك العمل به لأنه مما تعم به البلوى ولم يشتهر عند العلماء ولم يتقبلوه
فما جوابكم
عن هذا؟ كمثال أنا معي
المثال جوابي عن هذا بالذات مذكور في الرسالة وهو تفصيله أن عندي حينما يقول القائلون أن هذا الحديث أو غيره بس أنت كما قلت هذا مثال فجل شيء ما هو أيما أقوى ما عرفت أم ما عرفت
هذا لشدة وضوحه لا يحتاج سؤال عنه ما عرفت
ما عرفت أنا
ما عرفت لا يحتاج إلى سؤال
لكن أيما أختار الذي دعي فيه الإجماع وهو مخالف للحديث أما الذي يقال أننا ما علمنا أحدا عن به لكن هذا الخبيث هذا من الخبيث هذا الخبيث الذي عرفته انت يترك اللي هي على الطيارة طبعاً.
كيف نعلم أن الصورة المسلمة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد إلى ترسيل الأحد والثلاثة بالكلية هل يستطيع أن تترك القول مطلقاً أو الذي في العمل المطلق هل يكون هذا المؤمن؟
ما هي شروط الإيمان في تعبيرك الآن؟
الاعتقاد والعمل.
طيب. العمل هو الشرط كمان أم شرط صحة؟
من العلماء أهل
السنة نقول من أم نحكي نحن طلب أنا أسألك أنت أما تحيني على الغائب فما إلا حالك على رأي فما أنصفت
المنزل
كان أنا نقول عكس ما أقول أنت إسرائيل طيب خلاص رايح نفس رايح دماغ هذا العمل شو بسمعنا قول والاتخاذ القول شرط صحة ولا شرط كمال إذا رجل عاش في العراق وكانت عقيدته صحيحة وما أحد لقيه ليسأله ولا أنت مؤمن هل تشهد أن لا إله إلا الله وما فعل ذلك ما تكافي ذن
هل في العراق كيف تكون
عراق
كيف تكون عقيدة صحيحة ولم يلقى أحد يقول له لا إله إلا الله
نعم أنا أخطأت وتراجع كان في المجتمع وسمع العلم وتلقى التوحيد لكن ما حدا قال له هل أنت مؤمن هل تشهد أن لا إله إلا الله وكان أن آمن وما أسمع
آمن بما سمع وما أسمع هل هو مؤمن لأنه لم يستطع
لم يكن السبب المستوي ليعبر عما في قلبه
إذا جبت
عنه الاتقاط فقط إذا ما الفرق بين قول أهل السنة
وقول
الأحناف لا أنت نقبت ما قلت
يعني
الأحناف يتقون مع أهل السنة في أنه حينما يقولون أو بالأحرى نقول أهل السنة يلتقون مع الحنفية حينما يقولون أن الأعمال ليست من الإيمان يعني شرطة
أنا تكرمها هذا يعني من هذا الوكام
الأدب كان العرب ليس في الكلام بعد يخذك عشاء روح يقول
عشاء مثل صحيح لأننا نحن حديث أردني تحدثوا على كلامكم ولو بأسلحتي أنتم بمرادي إيه بأسلحتكم
ذكر النووي رحمه الله فيما يتعلق بالقراءة أنه لا بد من تحريك الشفتين واللسان وأن من قرأ بقلبه لا تعتد له القراءة وعلى القول بركنية الفاتحة تكون صلاته باطلة.
صحيح.
لا بد من التحريك. طيب مثلا أخرى يا شيخ هل تقول أن لفظ الأحاديث القدسية هو من الله كلام الله؟ نعم طيب. كذلك يا شيخ البناء الذي داخل سور المسجد كغرفة في بناء المسجد تكون مكتبة مثلا هل يلزم تحية مسجد؟
إذا كان يدخل إليها من باب المسجد فهو من المسجد وإذا كان يدخل إليها من باب مستقيم
حتى لو كانت البيت عند الإمام ما سمعنا
ما في جواب.
مثل
ما يأتي في الصلاة مثل ما يأتي
لا هو فجأني
أفضل مكان
فهينا ثم يدري صلى في عيسن عندنا الكليات صلى في قرار دور صفر صلى الزارة الحية
صلى في عيسن مجرد المسجد
نعم 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 المسجد باعتبار أنه موضع الكبير
نعم إذا المسجد يغير المسجد يغير
هل تقولون وسائل الدعوة صوتية؟
لا لكن ما أقول بما يقولون المعاصرون هي من ما يدخل تحت هذه المسامية لغاية تضيع
لا تقول أن نعمل عن الدعوة الصوتية بعض طلبة ينكر استخدام المسجلات والأشرطة في الدعوة ويقول أنها بدعة لأن الدعوة عبادة وهذه أمر مصرح ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وناقش بعض الشيوخ في هذا. طيب الشيخ أيضا في من صلى المغرب مع هذا أحد الإخوة في من صلى المغرب مع الإمام يصلى العشاء نعم هل ينصوره في التشهد فلا يسلم حتى يسلم الإمام أو يسلم قبل
يمين
يسلم
ما يكون فيها إشارة في مفر العرب يخالف الترتيب كم دو شهر ثانسيني مثلا
يجب أن يكون العلم باللغة العربية أول ويكون عنده استعداد في معرفة سوق الحديث ودلالته لأنه هذا يساعده كثيرا على الموافقة على كون الحديث مثلا محفوظ أو شاذ أو أنه منكر فلازم يكون عنده مجموعة من الثقات وأنا رأيت هذا الشيخ عبد الله رحمه الله ما في عنده سوى حافظة جنة واسعة وأنا أستفيد من هذا بلا شك لكن الظروف يأثر أول ما يدرج من الإنسان ينتقد إنسان وينتقد إنسان يشهد له آباؤه صلى أحباؤه لأنه له قدم في هذا المجال فتوجه إلى نقدي من هؤلاء الناشئين الحديث بهذا لا يحقق نفسه عنه استكافا بل يضر بنفسه قبل ان يشعر بموته في هذا العلم كما قلنا صباحا ولا تدعي اللي عاد الكلام في هذا يعني.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذه الآية في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، وذلك أنه لما جاء مسلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية، قال فقل إنهم لم يعبدوهم، فقال إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم فبات عبادتهم إياه. رواه أحمد والترمذي وحسنه، وعبد بن حميد وابن سعد وابن أبي حاتم والطبراني وغيرهم من الطرق. ضعيف رواه الترمذي وابن جرير والبيهقي والمزي في تهذيب الكمال عن عدي.
من الذي يقول عليه؟
قال الترمذي حديث غريب لا نعرفه الا من حديث عبد السلام بن حرب وبطيف بن زهير ليس بمعروف في الحديث. انتهى. قلت وضعفه الدارقطني وجزم الحافظ في التقريب ببعثه، وقد رواه ابن جرير والبيهقي من طريق حبيب بن ابي ثابت عن ابي البختري عن حذيفه موقوفا بمعناه، وسنده ضعيف منقطع. حبيب مدلس وقد عنعن وابو البختري لم يسمع من حذيفه جامع التحقيق. والحديث حسنه الشيخ المحدث ناصر الدين الألباني في غاية المرام، وأحال الكلام عليه إلى تخريجه لأحاديث كتاب المصطلحات الأربعة بالموجود، غير أنني لم أجده هناك. فليعلم وعزو الحديث لأحمد وهم، ولذلك لم يعد السيوطي في الدار في الدرس الحديث إليه. انتهى.
هذا هو الكلام. نحن ولا المعبد لما تبعه غير دين وزنوة كما يقولون، ذلك لأن كون الكريم والمعين يتطور بكثرة الصوت هذه ليست راحلة منبوطة جامدة بحيث نشتغل في معرفتها أو في حسن تطبيقها. كل من كان عنده شيء من المعرفة في هذا العلم اصطلاحا وتاريخا وتعليما، فنلاحظ هنا أنه أعلى كلا من المتكلمين بأجلال لم يزد علي شيئا، لأنني ما قلت في كل من الفريقين أو في أحدهما إلا منفصلا من ذلك. فما هو وجه الانتقال هذا؟ لم يتعرض لوجه الانتقال، لكن يفهم الإنسان وخاصة من كان عنده شبيه من العلم أشوف الانتقاد أن وجه المراوض أن هذا الطريق لا يتطور مكان الصورة. هل هذا يعني ملاحظة التي أدواها تخفى على من حسن الحديث؟ أي هل يخفى على الأضمان أو غيره أن هذا الإسلام الأول معين والثاني كذلك؟ هل يستور هذا؟ فإذا ما الذي فعل صاحبنا هذا؟ يبدي واحد ما في مانع، لكن هذا الرأي إذا لم يكن بصورة واضحة بأنه منتقد فإنه لا فائدة إلا أن يقال هذا رأينا وذاك رأي شيء من الله. أهكذا تكون فائدة في مشهد هذه الشيخ الله الآن لما يقرر هذا الحديث يناسب أن الحديث في طلب تفسير الآية، وأن هذه الآية لا يمكن تفسيرها إلا ما جاء في هذا الحديث أحدهما منظورا والآخر منظورا.
فإذا غلطنا النظر على كل من الطريقين وسألنا هذا المقدم المضعف في هذا الحديث ما معنى الآية عنده لا يستطيع أن نفضل المجاء بالحديث فهناك يكون المجموعة مركب من ثلاثة أشياء أولا ظاهر الآية ثانيا الطريق الأولى ثالثا الطريق الثانية الطريق الموصول فأنا في ظني هو لا أصل فقط من ناحية التقريبية ولم يلاحظ من ناحية المعلومية أي إنه ناقش الحديث من حيث رواية ولم يناقش الحديث من حيث رواية فلو أنه تأمل أن الآية لا تحتمل تفسيرا بغيره ما جاء في الحديث حينئذ لوجد أن تقسيم الأمر للحديث أولا وهذا ظاهر لم يكن تقسيمه بذاته وإنما كان تقسيم بغيره لأن ما فعله هو من الخزائن فعله أيضا أولاً لكن هو قال حديث حسن لأنه راى المعنى الموجود في الآية موجود في هذين الحديثين الأول مرفوع والآخر مرفوع هذا ما يجري هذا الذي حصل في شيء آخر
نعم كل له اجتهاد
نعم بس يا سلا هل كل من كتب مثل كتابا يكون يعني مشهودا له لانه من اهل الاجتهاد في علم الحديث كاي مساله في فقه الحديث فهل لكل انسان ان يقول انا اصلا من اهل الحديث كذا ثم علي خالفني من غيره أريد أن أقول لشه مثال يحيى التذكير إلى أنه قد شاء الآن تصدق مقابل ذلك التفسير الذي مضى عليه قرون من العلماء الصحيح الذين يحق لهم أن يشتغلوا في نصوص الكتاب والسنة ومع ذلك ظلوا يمينين المقلدين طول السيرة كالسرون التي صارت تمزق دينا أما الآن فصار رد الساعي الغريب عزيز جدا أصبح كل من قد لا يحسن أن يقرأ آية كما أنزلت مع أنها قد سكنت كتابتها وشكلت أحرفها بحيث لا يعلم من يخطئ في تلاوتها بخلاف الحديث فإن لأجتناء التشكيل المسلول لم يكن كاعتناء تشكيل الآيات القرآنية مع ذلك فبعض الذين يتساءلون على موطن للاجتهاد فقه القرآن وفقه السنة ليس فقط ما يحسنون تلاوة الحديث كما تلاوة القراءة النبي صلى الله عليه وسلم نرجون لا يحسنون تلاوة آية القرآن وقد ذكر العلماء الكريم أنه يجب على طالب العلم أن يحسن القرآن بدراسته باللغة العربية نحو وصرفا حتى لا يقع باللحن الذي يساوي الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويقع في وعيد قوله عليه الصلاه والسلام من قال علي ما لم اصل فليتبوا مقعده من النار هذه معجله مشهوره موجوده في هذا الزمان وهي ان يدعي الاجتهاد بل وما دون ذلك من الاتجار الذي يستلزم القدرة على ترجيح قولها آخر يدعي هذا الاجتهاد قبل أن الابتلاء من وصفنا شيئا من فيزيائي آلفا مثل هذا الذي يقع في الفقه وبصورة واسعة في هذا العصر أيضا وقع نحوه ولو أقل منه في الاجتهاد في قضية الأحاديث أو في تفسيرها. إن الناشئين اليوم في هذا العلم علم الجرح والتعديل ومصطلح الحديث يظنون أن هذا العلم مثل بعض العلوم الأخرى كعلم النحو مثلا الفاعل مفعول دائما والمفعول منصوب دائما ولا فرق في هذا بين المفعول لأجله والتنميم.